بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين، قال رحمه الله في كتابه كتاب الزكاة إلى أن قال باب زكاة الحبوب والثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. شرع رحمه الله في الكلام على النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية، وهي زكاة الحبوب والثمار. والحبوب هي ما يزرع ويحصد، والثمار ما يجنى من الأصول الثابتة. فالحبوب كالبر والشعير، والثمار كالتمر والعنب. والكلام في هذا الباب في ست مسائل: في حكم زكاتها، وفي دليل الحكم، وما تجب فيه، وقدر الواجب، ووقت الوجوب، وشرط الوجوب. فأما الحكم فالزكاة واجبة في الحبوب والثمار في الجملة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وفي مثل قوله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وحقه كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن هو الزكاة. هذا دليل الكتاب. وأما من السنة فأحاديث، منها حديث أبي سعيد في الخدري رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومنها حديث: فيما سقت السماء وكان عثريا العشر. وغير ذلك من الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل في مواضعها. والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم على وجوبها في أربعة: في حبين وثمرتين. أجمعوا على وجوب الزكاة في نوعين من الحبوب ونوعين من الثمار: في البر والشعير من الحبوب، وفي التمر والزبيب من الثمار. حكاه غير واحد كابن عبد البر وابن المنذر وشيخ الإسلام وغيرهم رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم جميعا.
قال رحمه الله: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة.
هذا الدليل الذي ذكرناه من قبل، وفيه تبعيض في موضعين: الأول تبعيض للمخرج في قوله من طيبات، والثاني تبعيض لما يخرج في قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال رحمه الله: والزكاة تسمى نفقة، يعني ما جاء في قوله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقوله أنفقوا من طيبات يعني أخرجوا الزكاة، أخرج الزكاة.
نعم. قال رحمه الله: تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب.
نعم. هذا الحكم الذي أشرنا إليه من جهة الوجوب، فهي تجب بالإجماع في الأربعة التي ذكرنا، واختلفوا في غيرها. وهناك في هذا الباب إجماعان: أجمعوا على هذه الأربعة في الوجوب، وأجمعوا على عدم الوجوب في الحطب والحشيش والقصب، وهي مما يخرج من الأرض، لكن لأن خروجها فيه ضرر على الأرض لا تجب فيه الزكاة، وإنما الزكاة فيما فيه نماء. واختلفوا فيما بين ذلك، فالمصنف هنا رحمه الله يقول تجب الزكاة في الحبوب كلها. والحبوب أربعة أنواع: حبوب مقتاتة التي يقتاتها الناس ويدخرونها ويمكن أن يستعيشوا بها، مثل البر والشعير. وهناك حبوب تستعمل في الأدم وتسمى القطنيات أو القطنيات أو القطنيات مثلثة القاف، كالعدس والحمص والفاصوليا والفول، هذه حبوب لا تقتات، لا يكتفى بها في المعيشة، لكنها تدخر وتكال. والنوع الثالث من الحبوب ما يسمى بالتوابل والبهارات، هذا كالكسفر والكمون وغير ذلك من الأبازير التي سيشير إليها المصنف. وهناك الحبوب النوع الرابع ما تستعمل دواء ليست قوتا ولا أدما، وإنما يتداوى بها، كحب الرشاد والحبة السوداء، هذه كلها حبوب. والعلماء رحمه الله منهم من يضيق الوجوب ومنهم من يتوسع. فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: رواية أن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة: البر والشعير والتمر والزبيب، ذكرها غير واحد من فقهاء المذهب. والمشهور أنها تجب في كل الحبوب ولو لم تكن مقتاتة، من جميع الأنواع الأربعة التي ذكرنا. فأضيق المذاهب هي الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد، أوسع المذاهب مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يوجب الزكاة في كل خارج من الأرض إلا الثلاثة التي أشرنا إليها: الحطب والحشيش والقصب، وما سوى ذلك سواء كان من الفواكه أو من الخضروات أو من الحبوب فإنه يوجب فيها الزكاة، ونشير إليه في موضعه. المصنف رحمه الله نص على الرواية الأخرى عن الإمام رحمه الله، وهي المشهورة عند الأصحاب: تجب الزكاة في الحبوب كلها، قال: كالحنطة، وهي البر والقمح والسمراء والبيضاء التي يأتي منها ما يسمى اليوم بالدقيق الفاخر، هذه كلها تجب فيها الزكاة بالإجماع. كذلك الشعير، وهما من الأقوات، والأرز لم يكن معهودا في عهده صلى الله عليه وسلم، لكنه قوت ومدخر يبقى السنة والسنتين والثلاث وأكثر. والأرز فيه ست لغات: بضمتين أرز، أو بفتحتين أرز، أو بفتحة وضمة أرز، أو بضمة وفتحة أرز، وفيه ست كما ذكرنا. والدخن، وهو ذرة صغيرة الحبة، ومثل الدخن الحلبة والسمسم، هذه الحلبة والسمسم لا تكون قوتا لكنها تكون أدما، ومنها الباقلاء والعدس والحمص، أشار إلى القطنيات التي ذكرناها قبل قليل. ما الذي يجمع هذا كله؟ يجمعه الاكتيال، أنها مكتالة. وما الدليل على أن الزكاة تجب فيما يكال فقط؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق، فنص على التوسيق، والتوسيق الكيل. فقالوا: ما يكال تجب فيه الزكاة، لكن يبقى البحث: هل كل ما يكال تجب فيه الزكاة؟ هذا هو الذي أشار إليه المصنف هنا بقوله ولو لم تكن قوتا، فكل ما يكال ولو لم يكن قوتا تجب فيه الزكاة. وهناك في المذهب وجه وهو مذهب المالكية والشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تجب إلا في المقتات، ما يكال ويكون قوتا ولو لم يكن من الأربعة. والذي ذكره المصنف رحمه الله الوجوب في الجميع، ولو لم يكن قوتا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، ولعموم قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فما زاد عن خمسة أوسق تجب في الصدقة سواء كان مقتاتا أو لم يكن مقتاتا. وجه مذهب الجمهور أن المقتات هو الذي كانت تخرج منه الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولو لم تكن قوتا، ثم مثل لما لم يكن قوتا قال
رحمه الله ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والكثاء والخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري.
نعم، لعموم هذا دليل لإدخال ما لا يقتات من هذه الحبوب، الرشاد والذي يسمى الذفة في بعض المناطق، والفجل والقرطم أو القرطم وهو حب العصفر، والأبازير جمع بزر وهي صغار الحب، الأبازير كلها. وإذا أردت أن تتعرف على هذه الحبوب زر محلات الحبوب أو محلات العطارة واسأله عنها ويريك إياها. كالكسفرة، الكسفرة هي الكزبرة، حبوب الكزبرة، والكمون هذه ليست أقواتا، وبزر الكتان هذا ينسج منه الثياب كذلك، مثل بها بمطعوم وغير مطعوم، والقثاء والخيار. الكلام هنا ليس عن الخضار وإنما عن الحبوب، عن حب الخيار، حب الكزبرة، وليس عن الخضار. الخضار لا تجب فيه الزكاة عندنا وسيأتي إن شاء الله. كل هذا أشار إليه بقوله الأبازير، يعني الحبوب الصغيرة، هذه الحبوب الصغيرة تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها تكال. هذه الحبوب التي نص عليها آخرا لا تجب فيها الزكاة كما ذكرنا عند مالك والشافعي وعند شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. والمسألة محتملة وليس عندي فيها ترجيح الآن. نعم.
قال رحمه الله وفي كل ثمر يكال ويدخر.
ألحق أبو حنيفة رحمه الله الخضروات، قال تجب فيها الزكاة لأنها تكل، الخضروات كالرمان والبرتقال والموز والبصل والثوم والجزر، هذه يمكن أن يأتي فيها الكيل وسيشير إليها المصنف بعد قليل. قال وفي كل ثمر، بعد أن انتهى من الحبوب شرع في الثمار. الثمار هي التي تجنى من أصول ثابتة، أما الحبوب فهي التي تحرث لها الأرض وتزرع ثم تحصد، تحصد بأصولها، تحصد السيقان الحنطة ثم تجنى منها، تدق ويخرج منها، تخرج منها الحبوب. أما الثمار فأصولها ثابتة، شجرة العنب ثابتة وتثمر في كل سنة مرة أو مرتين، والنخيل كذلك، والزيتون وغير ذلك من الثمار. قال وفي كل ثمار، وفي كل ثمر يكال ويدخر، فذكر في الثمار أمرين، الكيل والادخار. أخرج بالمدخر ما لا يدخر من الثمار التي تكال، كالفواكه فإنها تكال لكنها لا تدخر، لا تبقى حولا ولا بعض حول، وإنما يسرع إليها الفساد، فلا تجب فيها الزكاة. فما يكال ويدخر من الثمار تجب فيها الزكاة ولو لم يكن قوتا، خلافا لمالك والشافعي، فإنهم لا يجوزون الزكاة إلا في ما يقتات ويدخر. وفائدة الخلاف بيننا وبين مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم أنهم لا يجوبون الزكاة في مثل السمسم وفي مثل اللوز والفستق والكمون والكزبرة، لأنها ليست مقتادة. عندنا تكال وتدخر، تبقى الحول وزيادة فتجب فيها الزكاة. قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر. ما هو الدليل أيضا هنا على اعتبار الكيل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا حديث أبي سعيد وهو في البخاري ومسلم، وهو من أحاديث العمدة، وهو عمدة في هذا الباب. وسيأتي تعريف الوسق أو الوسق فيما يأتي إن شاء الله. قال: فدل،
قال رحمه الله: فدل على اعتبار التوسيق،
والتوسيق الكيل. وعلى هذا فما لا يكال لا زكاة فيه. الذي لا يكال هو الذي يباع بالحبة مثل البطيخ، كذلك ما قد يباع بالوزن ولو بيع بالكيل، ما قد يباع بالوزن مثل الطماطم والبرتقال والموز، هذه لا زكاة فيها لأنها لا تكال ولأنها أيضا لا تدخر. نعم.
قال رحمه الله: وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا.
حينما ذكر في المتن وصفين الكيل والادخار استدل على الكيل بالحديث، واستدل بالادخار بالنظر. قال: وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة، النعمة لا تكمل فيه لعدم النفع به مآلا، الانتفاع به حالا، وإذا لم ينتفع به حالا أسرع إليه الفساد. فمآله إلى النقص، والزكاة إنما تجب في الأموال التي مآلها إلى النماء والزيادة، والحبوب مآلها إلى الزيادة، إذا لم يأكل منها بذرها من جديد وأنبتت الحبة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. وأما هذه فلا، مآلها إلى النقص، كالفواكه والخضروات. الفواكه قلنا كالبرتقال، والخضروات كالطماطم والخيار ونحوها. ثم مثل رحمه الله لما يكال يدخر من الثمار، فقال:
قال رحمه الله: كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق.
أما التمر والزبيب فبالإجماع لأنهما من الأربعة، وأما اللوز والفستق والبندق فتجب فيه الزكاة عندنا على الأصل في الضابط الذي ذكره، وتجب عند أبي حنيفة لأنه لا يترك شيئا إلا ما ذكرنا من الحطب والحشيش ونحو القصب. هذا اللوز والفستق والبندق لماذا تجب فيها الزكاة؟ لأنها تكال وتدخر، لكنها ليست قوتا، لا يمكن أن يكتفي بها في الاقتيات. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها.
نعم، لا تجب في هذه، وفاقا الآن لمالك والشافعي وخلافا لأبي حنيفة، لا تجب في سائر الثمار كالتفاح والرمان والكمثرى والبرتقال، ولا في الخضر جمع خضروات، جمع الجمع، ومنها البصل والثوم والجزر، ومنها البقول الفجل والكراث، وكذلك هذه الخضروات، الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فالذي لا يكال لا تجب فيه الصدقة. وروى الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضروات صدقة. ولما وصل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وفيها خضروات، بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس فيها شيء. رواه الترمذي وضعفه، لكن قال: عليه عمل أهل العلم. وهذا هو الماثور عن جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إنه لم يوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة في المدينة منها، وكانت الخضروات، بعض الخضروات موجودة في ثنايا مزارعهم في محيطانها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب، لا تكمل بها النعمة ويسرع إليها الفساد فلا تجب فيها الزكاة. أبو حنيفة رحمه الله يوجب فيها الزكاة لعموم قوله عز وجل ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر. لكن لنا أنه ذكر الكيل في قوله ليس فيما دون خمسة أوسق وهذه لا تكال. ولنا أيضا من جهة النظر أن النعمة لا تكمل بها، ولنا أيضا من جهة الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ما أثر عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكوات منها. قال ولا في الخضر، نعم،
قال ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشنان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وختمي وآس فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة.
هذه العلة، إذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الكيل والادخار أوجبنا الزكاة. فالصعتر الذي هو الزعتر والأشنان الذي هو مما يخرج من الأرض وسماء وورق الشجر، هذه على ضابط الذي اختاره المصنف، عند الذين لا يشترطون إلا الأقوات لا يوجب الزكاة في هذه كلها، لا في البقول كما قلنا وإياهم في الخضروات فلا يجبون فيها شيئا. هناك خلاف في بعض الثمار كالزيتون، الزيتون هل تجب فيه الزكاة سواء صار زيتا أو بقي حبا، زيت الزيتون المعصور أو الزيتون الذي يؤتدم به ويوكل، هذا فيه خلاف. فالزيتون قد يجفف ويدخر كالتمر فتجب فيه الزكاة في وجه عندنا في المذهب، ومثله المشمش ومثله التوت فإنه ييبس ويمكن أن يدخر وهذا موجود في أسواق. وإيجاب الزكاة فيها هو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليهما خلافا للشافعية. قالوا لأن الله عز وجل ذكره في سياق الامتنان وقبيل ذكر الزكاة في قوله والزيتون والرمان، لكن هذه يشكل عليها أن الرمان منها ولا تقولون بوجوب الزكاة فيه. فالزيتون الذي عنده مزارع زيتون سواء عصر أو أبقاها على صفة الحب ويؤتدم بها، في هذا الخلاف بين أهل العلم، إذا أراد إبراء الذمة والخروج من خلاف أخرج الزكاة منها إن بلغت النصاب وإلا فلا. والأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، وعدم الوجوب لم يذكر هنا الزيتون المصنف رحمه الله لأنه لا يدخر غالبا ولا يكل، لا يدخل ولا يكل، بل يباع قد يباع الزيتون حبا يباع بالوزن، والله أعلم. نعم.
قال ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة أوسق.
انتهينا من الحكم من الدليل مما تجب فيه الزكاة من الزرع والثمار، هذه رؤوس المسائل، إذا أردت أن تضبط الباب فلا بد أن تكون في ذهنك مع ما سيأتي حتى تترتب المسائل في ذهنك. فعرفنا الأدلة، عرفنا الحكم، عرفنا محلات الإجماع، وحررنا محل النزاع، محل الإجماع فيما يجب، محل الإجماع فيما لا يجب، موضع الخلاف، ما هو الضابط الذي اختاره المصنف رحمه الله في إيجاب الزكاة في الحبوب والثمار، عرفنا الفرق بين الحبوب والثمار. شرع رحمه الله في ذكر شروط الوجوب، شروط الوجوب هنا أربعة: الإسلام والحرية والنصاب والملك وقت الوجوب، الملك وقت الوجوب. فأما الإسلام والحرية فتقدم في الشروط الخمسة في أول كتاب الزكاة، في أول كتاب الزكاة. بقي شرط الحول ليس شرطا هنا، ليس شرطا هنا، لأن إيتاء زكاة الحبوب والثمار عند الحصاد وسيأتي لها وقت وجوب، وهذا مما تخالف فيه الحبوب والثمار غيرها من الأموال الزكوية. وسيذكر المصنف رحمه الله شرطين: بلوغ النصاب، وأن يكون من أهله عند بدو الصلح. قال: ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب، هذا شرط. ثم استطرد في ذكر قدره، وهذا الشرط هو مذهب أكثر أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول القاضي أبي يوسف الحنفي ومحمد بن حسن الشيباني أيضا من الحنفية رحمة الله تعالى على الجميع. قالوا: لا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا بلغت نصابا. ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهو متفق عليه. وله مفهومان: المفهوم الأول ليس فيما ما كان دون ذلك ليس فيه زكاة، ما كان فوق ذلك فيه زكاة، فأما ما كان فوق خمسة أوسق فبالإجماع أن فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب، ما كان دون ذلك يخالف فيه أبو حنيفة رحمه الله فيقول تجب الزكاة ولو لم يبلغ هذا القدر، ولا يعتبر النصاب شرطا في وجوب زكاة الزروع والثمار. لماذا؟ هل يريد رد الحديث؟ لا، له أصل رحمه الله في عمومات الكتاب لا يتزحزح عنها في كثير من المسائل إلا بنص متواتر، إلا بنص متواتر، هذا أصل يكاد يكون مضطردا عنده من هذه المسألة. فإنه يذكر أن الله عز وجل قال: ومما أخرجنا لكم الأرض، ومما، وما للعموم، تعم القليل والكثير. ولأن الله عز وجل ما اشترط نصابا في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا في الكتاب. في السنة أيضا عموم في قوله فيه ما، ما أيضا تدل على العموم، ما سقت السماء والعيون العشب، فكل خارج من الأرض سقي بالسماء أخرج منه العشب، ولأنه حق لله عز وجل يخرج. هذا النصاب، هذا النصاب الذي أشار إليه حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من الحنفية من قال هذا، هذا فيما يكال، لكن ليس كل ما يخرج من الأرض يكال، فلا أشترط له نصابا. ومنهم من قال يكال أو لا يكال، لا أشترط له نصابا، وأتأول هذا الحديث أو أدفعه بما هو أقوى منه من عموم الكتاب. هذا نظير قولهم في خيار المجلس لا يعتبرونه، مع أن الحديث ثابت في الصحيحين، قالوا لأن الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. فهذا يبقى على 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 أصله، مثل زكاة حلي المرأة يبقون على عموم القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، فتجب الزكاة فيها في حلي المرأة لأنها داخلة في العموم الذهب والفضة، الذين يكنزون الذهب والفضة، فكل ذهب وفضة تجب فيها الزكاة. الجمهور قالوا لا، الحلي ليس فيها زكاة لأنها معرضة للنقص وليست عرضة للزيادة والنمى. على كل حال يعتذر له رحمه الله، وقد خالفه الصاحبان والصواب مع جماهير أهل العلم، والسنة قاضية ومبينة، ليست قاضية على وجه أنها مقدم على القرآن من كل وجه، لكنها مبينة له، مبينة للعموم الذي في القرآن والذي في السنة في قوله فيما سقت السماء. ولأن ما دون ذلك، ما دون ذلك لا يعد مالكه غنيا، والصدقة إنما تؤخذ من الأغنياء، وما دون ذلك يكتفي به صاحب المزرعة وأهل بيته وما يهدي منه، فلا تكتمل به النعمة كثيرا. إذا تبين هذا فالصواب أنها لا تجب إلا إذا بلغت هذا القدر، إذا بلغت هذا القدر يبقى البحث ما هو هذا القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة أوسق، خمسة أوسق، والوسق أو الوسق مكيال، مكيال مدني نبوي، وهناك معايير للكي ومعايير للوزن ومعايير للذرع في السنة النبوية، يحسن أيضا بنا أن نقف عليها، وكلها مضبوطة ومقدرة. لكن قبل أن نتكلم على هذا، المصنف أشار إلى أن الكيل لا يكون إلا بعد التصفية، لا يكون إلا بعد تصفية حب من قشره، لا يكال وهو لا زال في قشره في سنبله، لا بد بعد أن يدق في البيدر ويصفى وينخل ويتمحض حبا خالصا، يكال إذا بلغ خمسة أوسق وأكثر أخرج منه العشر إن كان سقي بالسماء أو العيون، أو نصف العشر إن كان سقي بالمؤونة، فيكون هذا بعد التصفية. قبل التصفية لو أراد أن يخرجه قبل التصفية فإنه يزيد، بعض الفقهاء قال النصاب يكون عشرة أوسق باعتبار القشر، قال بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره، جفاف غيره كالتمر وكالزبيب بعد أن يجف وينشف، لأن الكيل يختلف بالرطوبة وعدمها، خمسة أوسق إذا بلغ هذا وجبت فيه الزكاة، وما زاد أيضا فبالإجماع. والأوسق جمع وسق أو وسق بفتح الواو وكسرها، وسق وسق، فلا كيل إلا بعد اليباس. ما هو دليل النصاب؟ قال
رحمه الله لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة.
في رواية لمسلم من حب أو ثمر، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا يعني وجه استدلال الجمهور رحمة الله تعالى عليهم على أبي حنيفة. نعم.
قال رحمه الله: والوسق ستون صاعا، وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي.
تقدم في باب الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يغتسل بالصاع، والوسق ستون صاعا بالنقل وبالرواية، بالرواية جاء عند ابن ماجه والوسق ستون صاعا، وبنقل الخلف عن السلف أنه كذلك، الوسق ستون صاعا، والصاع الواحد أربعة أمداد، أربعة أمداد. إذا كان الوسق ستون صاعا فالنصاب في الزروع والثمار كم يكون؟ ستون صاعا، النصاب خمسة أوسق، الواحد منها ستون، فخمسة في ستة بثلاثمائة صاع. إذن إذا أردت أن تعرف كم نصاب الزروع والثمار تقول نصابها بالأوسق خمسة، بالآصع ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع. إذا أردت أن تعرف هذا بالوزن بالكيلو جرام فتعرف كم الصاع، كم يعادل مدا الصاع الواحد؟ أربعة أمداد، الصاع الواحد أربعة أمداد، فأربعة أمداد في ثلاثمائة بألف ومائتين مد، المد الواحد يعادل ملء الكفين المعتدلتين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين، هذا يعادل مد، هذا الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمداد، أربع حفنات، فالأربع حفنات تعدل صاع، والحفنة الواحدة تعدل مدة، فالنصاب خمسة أوسق في ستين صاع بثلاثمائة صاع النصاب، الصاع الواحد يساوي أربعة أمداد، الصاع الواحد بالوزن واختلفوا فيه في وقتنا لاختلاف الموزون، فإنك إذا وزنت البر ليس كوزنك للتمر، فالبر فيه ثقل والشعير فيه خفة، فكيلهما واحد والوزن مختلف، المد ملء الكفين من القطن، هذا مد لو وضعته عن الميزان ما خرج شيئا، والمد من الرصاص لو وضعته عن الميزان لأعطى وزنا كبيرا، فالكيل واحد والوزن مختلف. ولذا نبه الشيخ حفظه الله إلى ضرورة البقاء على المعيار الشرعي في الفدية وفي صدقة الفطر وفي الزكاة، أن يبقى خاصة طلاب العلم أن يبقوا مرتبطين بالمعيار الشرعي وهو الصاع. فإذا أراد أن يخرج زكاة الفطر فزكاة الفطر صاع، يعني 4 أمداد بغض النظر عن وزنه، فوزن التمر السكري ليس كالبرحي، ليست كالبرني، ليس كالعجوة، يختلف لأن مادة التمر مختلفة، ووزن البر ليس كوزن التمر. لو أراد أن يخرج من الرز ليس كالبر، فالأوزان مختلفة. العلماء رحمهم الله نظرا لاختلاف الوزن سيحيلنا المصنف هنا الآن من الكيل إلى الوزن، كم يساوي الوسق؟ يقول: وتقدم أنه 5 أرطال، يعني الوسق الواحد، وثلث عراقي. إذا كان الوسق الواحد 5 وثلث، يعني الصاع، عفوا الصاع 5 أرطال وثلث بالرطل العراقي، والنصاب 300 صاع، فخمسة وثلث في 300 ينتج عند الناتج الذي ذكره، قال: و1600 رطل عراقي. 1600 هذه نتجت من 5 وثلث ضرب 300 صاع التي هي النصاب، هذا بالرطل العراقي. الرطل معيار ماذا؟ كيل ولا عد؟ الرطل وزن، الأرطال وزن، هنا نقلك من الكيل إلى الوزن. 1600 رطل عراقي، قال:
قال رحمه الله: فهي 1600 رطل عراقي.
ما هي؟ فهي أي 60 صاعا، تعادل 1600 رطل عراقي. نعم.
قال: و1428 رطلا، و4 أسباع رطل مصري.
مصري والمصر المدني والمكي كالمصري. نعم.
قال: و342 رطلا و6 أسباع رطل دمشقي.
نعم.
قال: و257 رطلا و7 رطل قدسي.
قدسي منسوب إلى القدس، يعني الأرطال مختلفة من بلد إلى بلد. نعم.
قال: والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل.
يعتذر عن نقلها من الكيل، هي أوسق وآصع، لكن يقول نقلناها إلى الوزن لتحفظ وتنقل. لكن هذا الوزن كيف اعتبر؟ قال: وتعتبر، نعم،
قال: وتعتبر بالبر الرزين،
البر الجيد، يعني هذه الأوزان اعتبرناها بالبر الجيد. لو أخذت هذه 300 صاع بغير البر بالشعير اختلفت الموازين. وأحسن من هذا أن نبقى على الكيل، أن نبقى على الكيل إذا غلب على ظنه أنها بلغت 5 أوسق، وكل مزارع له أن يتخذ مكيالا يعرف أن هذا الوعاء إذا بلغ، عندنا مثلا في البلد عندنا ما يسمى بالفرق، إذا بلغت الحب عدد معين بلغ 12 فرقا قالوا هذا نصاب زكوي، نخرج منه الزكاة. ثم يبدأون يعبئون الحب البر أو الشعير في الأكياس، بعد كل 9 أكياس يخرجون العاشر، 9 أكياس يخرجون العاشر، هذا إذا كانت تسقى بالسماء. إذا كانت تسقى بالبير بالمكينة قبل بالثانية، فإنهم بعد كل 20 كيسا يخرجون الكيس 20، نصف العشر، وهم يعني أهلنا، أدركتنا جدي ووالدي رحمة الله تعالى عليهما والوالدة على هذا، يعني بالأكياس إذا وصلوا إلى الكيس رقم 10 أخرجوه، يعني حازوه ليدفع للفقراء. وهكذا. فكل مزارع ممكن أن يتخذ، لو أردت أن تقيسها بالكيلو جرامات لا مانع، لكن قد يكون هناك اختلاف. ولذلك اختلف الشيخ محمد رحمه الله في القصيب، وجد مكيالا قاسه وجده قريبا من ما قدره الفقهاء، مما قدره الفقهاء، يعني وجد أن الصاع 2000 أظن و40 جرام، 2040 جرام، 2040 جرام. لو ضربتها في 1000 يخرج لك كم يساوي بالكيلو جرام؟ يساوي 2 كيلو جرام و40 جرام. بعض الفقهاء يفتي بالثلاثة كيلو، أخرج 3 كيلو في صدقة الفطر، وهذا على سبيل الاحتياط، لكنه ليس بواجب. فلو اتخذت مكيالا صنعت إناء يشبه المد النبوي أو الصاع النبوي، هذا ممكن أن تأتي بيدين بكفين معتدلتين وتأخذ منها 4 حفنات، تكون وإذا ملأت إناء تضع عنده علامة، هذا هو الصاع النبوي. قال الداودي وغيره رحمه الله: معيار الصاع الذي لا يختلف 4 حفنات بكفي رجل معتدلة الخلق، لا يكاد يختلف هذا، والحمد لله. وقد تقدم معنا أن النقص اليسير لا يؤثر، نقص الحبة والحبتين، نقص المد الواحد لا يؤثر في مثل هذا، ما قارب 5 أوسق يأخذ حكمها ويحتاط ويخرج الزكاة. لكن إذا كان النقص ظاهرا 4.5 أوسق هذا نقص ظاهر لا تجب عليه الزكاة. والمسألة محددة من النبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق، لو نقص شيئا يسيرا لا تجب الزكاة عليه، لكن لو شك هل بلغت أو لم تبلغ فالأصل عدم البلوغ، الأصل عدم البلوغ، إلا أن يخرج على سبيل الاحتياط. نعم. قال: فمن اتخذ،
قال رحمه الله: فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره.
منه يعود الضمير إلى البر الرزي. من اتخذ مكيلا، أي إناء، يسع صاعا يعني يسع 4 حفنات، منه يعني من البر، عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره. نعم.
قال: وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض.
إذا كان عنده ثمرة أخرجت المزرعة عنده مرتين في العام يضم هذه إلى هذه، إذا كانت من جنس واحد، بر إلى بر، تمر إلى تمر. فالتمر جنس، عنده مزرعة أخرجت في هذا الشهر 100 صاع من السكري، ثم أخرجت بعد أشهر 200 صاع من العجوة، يضم هذه وهذه وبلغت نصابا ويخرج منها، يخرج منها الزكاة. فالتمر جنس، تحته أنواع. ذكر العلماء أن في المدينة وحدها أكثر من 120 نوعا من أنواع التمور، كلها إذا اجتمعت وبلغت نصابا وجبت فيها الزكاة. منها 60 تميل إلى لون البياض و60 تميل إلى لون السواد، كلها جنس واحد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا في دروس المعاملات: البر بالبر، فجعل البر كله شيء واحد، جنس واحد. والتمر بالتمر، لا يجوز أن يفاضل تمرا بتمر ولو اختلف النوع، فهي كالجنس الواحد. قوله: من ثمرة العام، أخرج ما لو كانت من ثمرة عامين، فلا يضم هذه إلى هذه، لا يضم هذه إلى هذه. والمقصود بالعام هنا العام الزراعي، العام الزراعي لا العام الحولي، فإن الثمار قد تخرج في العام الحولي في 12 شهرا تخرج مرتين. المقصود ثمرة العام الواحد، هذه التي يضم بعضها إلى بعض. فعام الزراعة قد يكون 6 أشهر وقد يكون أقل، كذلك في الزروع. هل يمكن أن تثمر في السنة مرتين؟ ممكن. حدث هذا لأنس رضي الله عنه، كانت مزرعته بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تثمر له. بعض الناس قد يبارك الله له في ثمرته، بعضها قد تكون خلفة يتأخر ثمرتها ثم تثمر، فيضم هذا إلى هذا، إذا بلغت نصابا أخرجه أخرجه. نعم. قال ولو مما
قال ولو مما يحمل في السنة حملين
فيضم. نعم.
في تكميل النصاب لعموم الخبر.
نعم.
وكما لو بدأ صلاح إحداها قبل الأخرى.
نعم.
سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أو لا.
نعم. كما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها جنسا واحدا التمر، التمر إذا خرج في عام واحد ضم هذا إلى هذا. نعم.
قال لا جنس إلى آخر
فلا يضم جنسا إلى آخر، فلا يضم التمر إلى البر ولا البر إلى الشعير، لأن هذا جنس وهذا جنس. النبي صلى الله عليه وسلم غاير بينه، ذكر التمر بالتمر والشعير بالشعير، البر بالبر، وهو هنا يشير إلى خلاف. فعن الإمام رحمه الله وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه أن الحنطة تضم للشعير، الحنطة تضم للشعير إذا كانت لشخص واحد، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه. وروي عن الإمام أن الحبوب تضم جميعا بعضها إلى بعض، جميع الحبوب تضم إلى بعض، والقطنيات يضم بعضها إلى بعض. قالوا لعموم قوله عز وجل ليس فيما دون خمسة أوسق، فإذا بلغت الثمرة خمسة أوسق من بر وشعير وأرز مثلا وجبت فيها الزكاة. والذي يظهر والله أعلم هو قول أكثر أهل العلم أنها لا بد أن تبلغ نصابا من جنس واحد، لا يضم مال إلى مال، وقد غاير بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالقياس أيضا على محل إجماع وهو المواشي، فالمواشي لا يضم بعضها إلى بعض، لا يضم تضم البقر إلى الغنم ولا الغنم إلى الإبل. قال ولا تمر لزبيب، هذه من الثمار. نعم. في تكميل نصاب قال كالمواشي، هذا دليل قياس، والمواشي مجمع عليه أنه لا يضم بعضها إلى بعض. نعم.
قال ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة،
هذا الشرط الثاني، لا تجب الزكاة إلا أن يكون النصاب مملوكا له، له الضمير يعود على من؟ على من؟ على المسلم الحر، على المسلم الحر، هو يشير إلى أول الباب، لا تجب إلا على من؟ على المسلم الحر، فلو كانت لكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تقبل منه ويعذب عليها، لا تقبل منه، لأن الله عز وجل يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، ولا تجب عليه لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهم ليسوا أهل للتطهير، ويعذب عليها لأن الله عز وجل يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. فله هنا يشير إلى المسلم الحر، إذا كان النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وجبت عليه، مفهومه إذا لم يكن مملوكا له وقت الوجوب فلا تجب عليه، زرع الأرض وقبل أن يشتد الحب في سنبله باع المزرعة، الزكاة على البائع وعلى المشتري، اشتد الحب وهي في ملك المشتري فتجب عليه الزكاة، يؤتي حقها يوم حصادها. هذه من ثمرات هذا النص المصنف رحمه الله. كذلك لو مات قبل اشتداد الحب أو مات قبل بدو صلاح التمر لا تخرج الزكاة من تركته، انتقلت هذه الثمرة أو هذا الزرع إلى الورثة، إلى الورثة، عنده نخيل فيه خمسة أوسق من التمر، مات قبل تلون التمر وهو لا زال أخضر، لم تجب الزكاة بعد حينما مات، لما بدأ صلاحها كان له ابنان كل منهما ورث النصف واسقان ونصف، هل تجب الزكاة في هذه الثمرة؟ لا تجب، لأن كل واحد منهما ما ملك نصابا. فمن شرط الوجوب ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم يعني في زروع الثمر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. ما هو وقت الوجوب؟ هو وقت بدو الصلاح، هو وقت بدو الصلاح، وليس وقت الحصد، وليس وقت التقاط الثمرة، وإنما إذا بدا صلاحها. هذا في قول جماهير أهل العلم خلافا لبعض الأصحاب وبعض فقهاء المالكية رحمه الله، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وإذا بدا صلاحها فقد حان حصادها، فتجب الزكاة فيها، تجب الزكاة فيها عند ذلك. ولذا فسر وقت الوجوب بقوله وهو،
قال وهو بدو الصلاح.
وبدو الصلاح يختلف باختلاف الثمار، بدو الصلاح بالاشتداد في الحب، بالتموه في العنب، بالإحمرار أو الاصفرار في التمر، أو بالإزهاء في بعض الثمار، أو بالطعم إذا قبل، لأن بعض التمر قد يبقى أخضرا لكنه أزهى ويمكن أن يطعم، فحينها تجب فيه الزكاة.
نعم. قال رحمه الله فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده.
اللقاط الذي يلتقط، هذا معهود عند المزارع وفي عند أصحاب البساتين النخيل وغيرها. هناك الفقراء الذين يأتون ويمشون خلف أهل الثمار يلتقطون ما يسقط في الأرض ويسبدونه له، فقد يلتقط ويصل ما التقطه 5 أوسق وزيادة، لا تجب عليه الزكاة، لأنه ما كان مالكا لهذه الثمرة حين بدأ صلاحها. زكاتها الملتقط هذا يجب على من؟ يجب على المالك، يجب على المالك يحسبه. نعم يحسبه، لأن الزكاة وجبت عليه قبل أن يسقط على الأرض. كيف يحسبه؟ سيأتي أن الإمام يبعث الساعي ويخرس الثمرة ثم يضع عنهم الربع ويأخذ زكاة الباقي، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. قال فلا تجب فيما يكتسب اللقاط أو يأخذه بحصاده، يقول احصد المزرعة ولك ثلث المزرعة، الثلث الذي جناه يبلغ النصاب، لا تجب عليه الزكاة لأنه حين بدا الصلاح لم يكن ملكا له، لم يكن ملكا له. قال وكذا،
قال رحمه الله وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره،
كهبة أو عطية أو صدقة، لأنه لم يكن مالكا وقت الوجوب. إذا مات الميت بعد بدو الصلاح وجبت الزكاة في ماله وكانت دينا في تركته، إذا مات قبل بدو الصلاح وانتقلت إلى الثمرة إلى الورثة فكل وارث يزكي نصيبه إن بلغ نصابه. نعم.
قال ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل.
نعم، هذه لا زكاة فيها لأنها لم تنبت بفعله ولم تنبت أيضا في ملكه، ولأن الناس شركاء فيها. هذا شعير الجبل، يعني لو نبت بفعل المطر بفضل الله عز وجل لا تجب فيها الزكاة.
قال وبزر قطونا وحب نمام ولو نبت
هذا. نعم.
قال ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض.
من أهل العلم قال تجب ما دام نبتت في أرضه، وهو يشير إلى هذا الخلاف وينسب إلى الأكثر، تجب إذا نبتت في أرضه لأنه لا ينازعه في هذا أحد، ولأن الله قال ومما أخرجنا لكم الأرض، وقد أخرجه الله عز وجل بغير فعله فيخرج منها العشر، لا يخرج نصف العشر. قال لأنه،
قال لأنه لا يملكه بملك الأرض. فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه.
أو بعض الفقهاء يقول يجب عليه هذا وهو أوجب من العسل، سيأتي معنى العسل إن شاء الله وهو داخل في هذا الباب. كما أوجبنا الزكاة في العسل نوجبه مما خرج في أرضه مما أنبتته الأرض، وهذا يجري على أصل أبي حنيفة رحمه الله، فإنه يوجب الزكاة في كل ما خرج إلا ما ذكرنا مما يستثنى. فإن نبت بنفسه،
قال فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب.
هذا إن بلغ نصابه، إذا تساقط الحب ونبت من جديد وبلغ نصابا وهو في أرضه فهو مملوك له داخل في عموم النصوص فتجب فيه الزكاة. نقف عند هذا ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.